صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول الانسجام بين المخرج الفقهي الحوزوي وبين الواقع العملي. هناك إشكالية يطرحها مجموعة من الأقلام، وهي إشكالية الفجوة والثغرة بين المخرجات الحوزوية وبين الواقع العملي. كثير من الأقلام تركز على هذه النقطة، أننا نرى فجوة وعدم انسجام بين الفتاوى الفقهية التي تخرجها الحوزات العلمية وبين عالم التطبيق وعالم الواقع العملي. لنضرب أمثلة على ذلك. مثلا عندما يفتي الفقهاء أن الفتاة تبلغ سن التكليف بإكمال 9 سنوات، ونحن نرى أن الفتاة في هذا السن ما زالت طفلة لا تمتلك العقلية الناضجة، لا تمتلك القدرة البدنية على ممارسة امتثال التكاليف، فهذا يعني أن هناك عدم انسجام بين المخرج الحوزوي وبين الواقع العملي. عندما نرى مثلا أن كثيرا من الفقهاء ينص على أن ثبوت الهلال وثبوت الشهر الشرعي إنما يتم عن طريق الرؤية بالعين المجردة، بينما الواقع العملي في هذا الزمن تجاوز هذه النقطة، حيث إن هذا الهلال ودخول الشهر الشرعي بحدوده وبواقعه مما يمكن أن يتحين، مما يمكن أن يحدد بالطرق العلمية من دون حاجة إلى الرؤية، من دون حاجة إلى الاستهلال وخروج الناس إلى رؤية الهلال بالعين المجردة. عندما نلحظ مثلا أن الفقهاء يقولون يحرم أخذ الزيادة في القرض، القرض البنكي مثلا، البنك عندما يقرضك 100,000 دولار ويرسم لك فائدة معينة، 100,000 مثلا ب110,000، طيب الفقهاء يقولون هذا قرض ربوي، هذه زيادة ربوية
هذه تحرم، تحرم على المقرض، تحرم على المقترض، بينما الواقع العملي أن هذه الزيادة إنما يأخذها البنك مقابل أجرة لموظفيه، مقابل أجرة للعمليات التي يقوم بها في إدارة شؤونه وأموره، أو يأخذ هذا المبلغ مقابل نسبة التضخم المالي الذي قد يعرض على هذه العملة عبر سنوات أو عبر مدة زمنية معينة. إذن بالنتيجة عندما نقرأ هذه الفتاوى ونقرأ الواقع العملي نجد فجوة وثغرة بين المخرج الحوزوي وبين الواقع التطبيقي العملي، مما يعني أن هناك خللا في المنهج الحوزوي، أن هناك نقصا في المنهج الاستنباطي. لو كان المنهج الحوزوي منهجا مواكبا للعصر لم يحصل هذا الخلل، لم يحصل هذا النقص، لم يحصل هذا التصادم وعدم الانسجام بين عالم الفتوى وعالم الواقع وعالم التطبيق. نحن في مقام تسليط الضوء على هذه النقطة، ركز معي جيدا. مجموعة من فقهائنا أدركوا هذه النقطة، يعني هذه النقطة غير مهملة، غير مغفول عنها في الواقع الحوزوي. مجموعة من الفقهاء أدركوا هذه النقطة، كيف يتحقق الانسجام، كيف يتحقق التوائم بين الفتوى بين الواقع، بين المخرج الحوزوي بين التطبيق الخارجي. لأجل ذلك الحوزة كسائر الجامعات تعيش تطور، تعيش تكامل بين فترة وأخرى نتيجة قراءة مناهجها، قراءة آلياتها وأدواتها، فهي تعيش تطورا وتكاملا بين فترة وأخرى. لذلك مجموعة من الفقهاء أسسوا مناهج تطويرية أرادوا من خلالها ردم هذه الهوة، ردم هذه الفجوة بين عالم الفتوى وبين الواقع العملي. ما هي هذه المناهج؟ طبعا أنا في هذه المحاضرة القصيرة ما أقدر أستقرئ كل المناهج، أكتفي بعرض منهجين اتخذهما مجموعة من الفقهاء لعلاج هذه المشكلة. زين، نأتي للمنهج الأول، منهج دخالة الزمكان في استنباط الحكم الشرعي، يعني دخالة الزمان والمكان في استنباط وتحديد الحكم الشرعي. هذا المنهج طبعا انت من ترجع الى التاريخ، هذا المنهج ابن قيم الجوزية قبل مئات السنين كتب في هذا المنهج رسالة خاصة. زين، الإمام شيخ محمد حسين كاشف الغطاء قبل 70 سنة كتب في هذه النقطة في تحرير المجلة في مسألة 29، كتب حول دخالة الزمان والمكان في استنباط الحكم الشرعي. الإمام الخميني قبل أكثر من 30 سنة أيضا تعرض لهذه النقطة في خطاباته، دخالة الزمان والمكان في تحديد الحكم الشرعي. ما هو المقصود بهذا المنهج؟ ما هو المقصود بهذه النظرية؟ ركز معي جيدا. نحن عندما نتعرض لهذه النظرية نتعرض لنقطتين. النقطة الأولى، هل لهذه النظرية وجود في الروايات؟ يعني هل أن أهل البيت أسسوا لمثل هذه النظرية، نظروا لها أن الزمن والمكان دخيل في تحديد الحكم الشرعي، في استنباط الحكم الشرعي أم لا؟ نعم، أهل البيت أنفسهم تعرضوا إلى هذه النظرية، وضعوا بعض الخطوط لهذه النظرية. كيف؟ الآن أذكر لك مجموعة من الروايات. الرواية الأولى عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، سئل الإمام علي عليه السلام، قالوا له، الإمام علي عليه السلام ما كان يخضب شيبته، الرسول كان يخضب شيبته، شافوا نوع من التعارض، ليش النبي يخضب شيبته الإمام علي لا يخضب شيبته؟ شنو الفارق؟ طرحوا هذا السؤال على الإمام علي عليه السلام، قالوا يا أمير المؤمنين، ألم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله غير الشيب ولا تتشبهوا باليهود؟ الإمام علي ماذا أجاب؟ لاحظ، مسألة اختلاف الحكم باختلاف الزمن، اختلاف الحكم باختلاف المرحلة. قال: كان ذلك والإسلام قل يعني قليل الرجال، كان ذلك والإسلام قل، أما وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرؤ ومختار. يعني هذه المسألة مسألة زمنية، الرسول عندما قال غير الشيب ولا تتشبهوا باليهود، كان الإسلام قليل الرجال وأكثرهم كانوا شيبة، زين، فأراد الرسول أن يظهر المسلمون أنهم شباب أقوياء، فلذلك أمر بخضاب الشيب، كان ذلك والإسلام قل، أما وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرؤ ومختار. المسألة تخييرية وليست المسألة مأمورا بها كما صدر عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن هو أمر نبوي، مع ذلك تغير بتغير الزمن. نجي إلى رواية أخرى، زين، محمد بن مسلم أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام سأل الإمام الصادق، قال: سألته عن إخراج الأضاحي من منى. معروف أن الحاج يذبح الهدي بمنى، وإذا ذبح الهدي بمنى يوزع 3/3، ثلث يأكل منه، ثلث للفقراء، ثلث يدعو عليه المؤمنين. طيب، هل يجوز إخراج هذا الهدي من منى؟ الإنسان ينقل إلى بلده، زين؟ هذا السؤال طرح على الإمام الصادق عليه السلام، ماذا أجاب؟ قال: قد كنا ننهى عن ذلك. شوف الحكم تغير، قد كنا ننهى عن ذلك لحاجة الناس إليها، أما وقد كثر الناس فأنت بالخيار. المسألة تغيرت، هو الإمام يقول إحنا كنا ننهى عن ذلك، ما كنا نقبل أن الحاج يخرج الأضحية، يعني يخرج الهدي من منى، أما الآن كثر الناس، احتاج الناس إلى إخراج الأضاحي، لا بأس بإخراجها. إذن الحكم تغير بتغير الزمن. يعني الآن أنت مثلا تجي إلى زماننا هذا، 1,000,000 حاج أو 2,000,000 حاج، يعني 2,000,000 شنو؟ أضحية. 2,000,000 أضحية ما يحتاج إليها الحجاج في منى، يأكلون ويشبعون ولا يحتاجون إليها، زين؟ أين تذهب؟ طبيعي، مقتضى التخطيط، مقتضى التخطيط الإداري، مقتضى المنطق الموضوعي أن هذه المئات الآلاف من الأضاحي يحتاجها فقراء المسلمين في إفريقيا، في باكستان، في أفغانستان، في العراق، في أي مكان آخر. زين، إذن بالنتيجة هذا الحكم تغير من زمن إلى زمن آخر. أعطيك مثال ثالث، رواية ثالثة. حماد بن عثمان يقول: سألت الإمام الصادق عليه السلام، قلت له: أنت تروي لنا عن جدك أمير المؤمنين أنه كان يلبس الثوب الخشن. الإمام علي حتى في الصيف هو ثياب شتوية، ثوب خشن. أنت تروي لنا عن جدك أمير المؤمنين أنه يلبس الثوب الخشن ويلبس القميص بأربعة دراهم، يعني أرخص نوع من الأقمصة، زين، ويرقع ثوبه، هو اللي يخيط ثوبه، وأنت تلبس الجيد من الثياب. أنت يا جعفر الصادق قاعد تلبس ثوب جيد جميل، طيب أنت إيش ما تقتدي بجدك أمير المؤمنين؟ خو أنت أولى أن تقتدي بجدك أمير المؤمنين. ماذا أجاب الإمام الصادق عليه السلام؟ قال: لقد لبس علي ذلك في زمان لا ينكر، أما لو لبسه اليوم لشهر به، وخير لباس كل زمان لباس أهله. يعني مسألة اللباس تتغير بتغير الزمن، كل زمن إلى لباس معين، كل زمن إلى هيئة معينة، وخير لباس كل زمان لباس أهله. لذلك عندنا رواية عن الإمام علي عليه السلام: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فرق بين الأخلاق وبين الآداب، ركزوا على هذه النقطة. الأخلاق ما تتغير بتغير الزمن، الصدق، الأمانة، العدالة، هذه أخلاق، الأخلاق ما تتغير. إذن ما الذي يتغير؟ الآداب. الآداب غير الأخلاق، الآداب يعني الأعراف. كل زمن إلى أعراف، كل زمن إلى تقاليد، كل مكان إلى أعراف، كل مكان إلى تقاليد. إذن طريقة اللبس هي من الآداب وليست من الأخلاق، لذلك تتغير بتغير الزمن، تتغير بتغير المجتمع. لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. زين، هو نفس الإمام الصادق عليه السلام كان يطوف بالكعبة، كان يطوف بالكعبة عباد البصري، هذا أحد المتصوفة. مر الإمام الصادق وهو يطوف، مر على عباد البصري، وعباد البصري كان جالس يصلي، فأمسك بثوب الإمام الصادق وجذبه. الإمام الصادق التفت إليه: من هذا؟ وإذا هو عباد البصري. قال: ما تريد تجذب ثوبي وأنا أطوف؟ قال: لقد كان جدك أمير المؤمنين يلبس الثوب المرقع والنعل المخصف، وأنت تلبس القهوي المروي، يعني تلبس لباس جيد جميل. أمير المؤمنين جدك يلبس الثوب المرقع وأنت تلبس القهوي المروي. الإمام الصادق التفت إليه، قال: يا هذا، لقد لبس جدي أمير المؤمنين ذلك في زمان فقر مجدب فواسى أهل زمانه. كان زمان فقر، واسى أهل زمانه، أما إذا صلح الزمان فأبراره أولى به من فجاره. إذن الروايات الشريفة تعرضت إلى وضع خطوط أن الحكم يتغير بشنو؟ بتغير الزمن. نجي إلى المحاولات الفقهية، هل فعلا الفقهاء أسسوا هذا المنهج؟ هل فعلا بعض الفقهاء تغيرت أحكامهم وأنظارهم لأجل تغير عامل الزمن أم لا؟ خل أشرح لك هذه النقطة. ما هو تأثير المكان على الاستنباط وما هو تأثير الزمان على الاستنباط؟ أذكر لك أمثلة على المكان، أذكر لك أمثلة على الزمان. نجي إلى المكان. أنت الآن تسمع قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني ثلاث صلوات، ثلاثة أوقات: فجر وظهرين وعشاءين. طيب، إذا البلد ما فيها ليل شنو الحكم؟ روح أنت الشمال، زين، شمال القطب الشمالي ما في ليل، شنو الحكم؟ كيف يصلون الصلاة الثلاث؟ أو مثلا الليل دقائق معدودة، دقائق معدودة فقط، كيف يصلون الصلوات الثلاث؟ هنا يتبين تأثير المكان، يعني كيف نقرأ النصوص بناء على المكان. هل هذا النص يشمل كل مكان؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هل هذا النص القرآني يشمل كل مكان أم للمكان تأثير عليه؟ شوف، هنا عندنا قراءات لهذه النقطة. هناك قراءة تقول يجب الهجرة، إذا أكو مسلمين يعيشوا في المناطق لازم يهاجروا، يهاجرون منها إلى بلد آخر حتى يستطيعوا أن يصلوا الصلوات في أوقاتها، يجب عليهم الهجرة. طيب، هناك قراءة أخرى تقول لا، هذه الأوقات زين يراعى فيها أقرب بلد معتدل إليهم، أقرب بلد في أوقات ثلاثة إليهم يمشون على وقته. عندنا قراءة ثالثة يقول لك لا، هذه ليش الله خلى الأوقات الثلاث؟ يعني 24 ساعة تقسمها على ثلاثة، 8 ساعات، كل 8 ساعات صلاة، يصلون الفجر ثم بعد 8 ساعات يصلون الظهرين ثم بعد 8 ساعات يصلون العشاءين. زين، هذه الأوقات قسمت بحسب، زين، بحسب عمر النهار الطبيعي، بحسب عمر النهار المتوسط. إذن هذه قراءات للنص. نجي إلى نقطة أخرى أو مثال آخر. زين، الصوم شلون؟ بلد ليس إلا نهار، كيف يصومون؟ بلد ليس إلا ليل، كيف يصومون؟ زين، يلا حجي علي قول لنا شلون يصوموا ذولا، بأي أقرب، بأي وقت؟ زين، خب،
اللهم صل على محمد.
أنا ذهبت إلى شمال السويد، شمال السويد ذهبنا، الليل عندهم 9 دقائق فقط، فقط 9 دقائق الليل. طيب صاموا، زين، صاموا 23 ساعة و51 دقيقة، بقيت 9 دقائق، هذه كلها الليل. متى يصلون؟ يفطرون ثم يمسكون ثم يصلون صلاة الفجر، هي 9 دقائق، كيف يؤدى الصيام بهذه الطريقة؟ طيب، القضية تحتاج إلى معالجة. هنا يدخل تأثير المكان في فهم النص وقراءة النص. لذلك تجد عدة قراءات لدى مجموعة من الفقهاء. قراءة أن هؤلاء مو واجب عليهم الصوم أبدا، صوم مو واجب. ليش؟ لأن يقول لك الواجب، القرآن قال شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، ثم يقول فمن شهد منكم الشهر، ذولا ما شهدوا الشهر، ما شهدوا الشهر، لأن شهر رمضان شهر هلالي، صح لو لا؟ والهلال حتى يخرج يحتاج إلى الليل، وهؤلاء ما عندهم ليل، إذن أين الشهر؟ فهؤلاء أصلا ما شهدوا الشهر، فلا يجب عليهم الصوم. القرآن يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هؤلاء لا يشهدون الشهر أصلا. زين، فإذا لم يشهدوا الشهر إذن لا صيام عليهم. زين، هؤلاء ليس عليهم صيام. هذه قراءة موجودة في الحوزة. هناك قراءة أخرى أن هؤلاء إما أن يسافروا، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم، يظل كل يوم يطلعوا مسافة 22 كيلو مثلا. زين، إما أن يسافروا ويفطروا لأن المسافر لا يجب عليه الصوم، أو أنهم يصوموا بأقرب وقت بلد معتدل. أقرب وقت بلد معتدل شقد النهار فيه؟ نفترض النهار في 20 ساعة 19 ساعة، يصومون بحسب وقت البلد المعتدل القريب منهم. زين، فإذا هناك قراءات مختلفة يفرضها تأثير المكان على النص. زين، نجي الآن إلى تأثير الزمان. هذا تأثير المكان، نجي الآن إلى تأثير الزمان. لاحظ معي، أذكر لك عدة أمثلة فقهية حيوية عملية طرحها الفقهاء. المثال الأول مثال الشطرنج، وهذا تعرض له الإمام الخميني. وبالشطرنج من نجي إلى الروايات، الروايات مطلقة. مثلا عندما نأتي إلى رواية زيد الشحام، رواية صحيحة، يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن الشطرنج ومثلا النرد، الإمام الصادق يجيب قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء. طيب هذه رواية معناها الشطرنج حرام. زين، تيجي إلى رواية أخرى، رواية أبي بصير، سئل إلى أن يصل إلى الإمام علي عليه السلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال الإمام علي، فسر الآية، قال الميسر الشطرنج والنرد، ذولا ميسر. ولذلك كثير من فقهانا يقول الشطرنج شنو؟ حرام تبعا للنص، شطرنج حرام. إمام الخميني جاء قال هذا النص جاء في زمن كان الشطرنج أداة قمار، فهو ناظر لزمنه مو ناظر لجميع الأزمنة. جاء في زمن كان الشطرنج أداة قمار، أما وقد تغير الأمر. زين، وأصبح الشطرنج أداة رياضية، أداة لتحريك العقل، الحكم يختلف. نعم، لو يلعب الآن الإنسان لأجل القمار يكون حرام، أما إذا لعبه للتسلية لتنشيط العقل هذا يجوز لا بأس به. النص ليس ناظرا لهذه الصورة. هذا إذن معناه أن الزمن تدخل في قراءة النص الشرعي. زين، أضرب لك مثال ثاني. الآن إحنا في السفر، شنو حكم فقهائنا؟ الحكم المشهور الآن شنو؟ الحكم المشهور أنك إذا تقطع 22 كيلو من آخر المدينة التي أنت فيها شنو؟ يجوز لك أن تفطر ويجوز لك أن تقصر الصلاة. زين، منين هذا الحكم؟ من الرواية. خلنا نرجع إلى الروايات. عندنا صحيحة عبد الرحمن بن أبي الحجاج، عبد الرحمن بن أبي نجران، رواية صحيحة، يسأل الإمام الصادق عليه السلام في كم يقصر المسافر الصلاة، كم حتى يقصر الصلاة؟ قال له الإمام بياض يوم. يعني يمشي 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 بياض يوم من أول طلوع الشمس إلى آخر، بعدين يقصر بياض يوم. قلت سيدي بياض يوم يختلف، يناقش الأئمة هؤلاء، بياض يوم يختلف، إن هناك من يقطع بياض اليوم في 15 فرسخا، ومن يقطع بياض اليوم في 5 فراسخ. طيب البياض يختلف، النهار في الصيف غير النهار في الشتاء، وسيلة النقل تختلف من شخص إلى آخر، فكيف تقول بياض يوم؟ الإمام علي الإمام الصادق عليه السلام قال ليس إلى ذلك ينظر، أما ترى هذه الأميال بين مكة والمدينة؟ ثم أومأ بيده وقال 24 ميلا تكون 8 فراسخ، 8 الفراسخ تساوي 44 كيلو، لذلك قال الفقهاء المسافة تقدر 22 ذهاب 22 إياب. نجي إلى نص آخر، ركزوا معي، عندنا نص آخر موثقة سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام سأله في كم يقصر المسافر الصلاة، قال مسيرة يوم، وذلك بريدان وهما 8 فراسخ، فحدد باليوم وحدد بالبريد وحدد ب8 فراسخ. طيب أغلب فقهائنا يقولوا خلاص إحنا نمشي على النص 8 فراسخ 44 كيلو. هناك بعض الفقهاء عند نظرة أخرى، أنا أذكر من أولئك الذين تأمل الإمام السيد موسى الصدر رحمه الله حيا أو ميتا، زين الإمام السيد موسى الصدر عند نظرة لهذه النصوص، ما هي؟ يقول لا، المسألة مو مسألة كم كيلو وكم فرسخ، زين المسألة هي مسألة الضرب في الأرض. شلون يعني الضرب في الأرض؟ يعني إذا نقرأ الآية المباركة وهي قوله تعالى فإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. طيب أنت إذا تقطع 22 كيلو ضربت في الأرض، يعني كل شيء ماكو، قاعد بالسيارة مرتاح 22 كيلو رجل، أي ضرب في الأرض هذا؟ وين الضرب في الأرض؟ كل شيء ما صار. إذن العنوان الوارد في القرآن الكريم الضرب في الأرض، الضرب في الأرض ما يتحقق بمجرد زين أنك تقطع 22 كيلو، هذا مو ضرب في الأرض. إذن الروايات الشريفة التي قالت بياض يوم أو مسيرة يوم هي المحكمة. يعني شلون هي المحكمة؟ يعني المسافة التي توجب قصر الصلاة ما يعادل مسيرة يوم بالوسيلة المتعارفة. في زمن النص كان مسيرة يوم تقطعها في كم؟ في 8 فراسخ، لذلك الإمام قال 8 فراسخ، قال 8 فراسخ لأن مسيرة يوم في زمان النص تقطعها في 8 فراسخ. أما الآن مسيرة يوم كم تحتاج بالسيارة؟ 800 كيلو. مسيرة يوم كم تحتاج بالسيارة حتى تقطعها؟ ممكن 800 كيلو. إذن المدار على قطع مسيرة يوم بالوسيلة المتعارفة، الوسيلة المتعارفة الآن السيارة، إذن تحتاج 800 كيلو، يا الله تقصر من الصلاة يا الله تترك الصوم. أو لا، إذا تطور الزمن بكرة صارت الوسيلة المتعارفة الطائرة، كل واحد عنده طائرة من بيته ويسافر، زين إذن رايحة تتغير المسافة، رايح يكون مسيرة يوم أعلى من ذلك بكثير، لأنك تقطع هذه المسافة بالطائرة، فالمسألة تتغير بتغير الزمن. لاحظتوا شلون؟ هذا مثال ثاني. زين نيجي إلى مثال ثالث من أمثلة قراءة النص من خلال الزمن، من خلال عامل الزمن. نيجي الآن إلى مثلا ما ورد عن النبي محمد لا تمثل ولو لا تمثل بالمسلم ولو بالكلب العقور، المثل لا تجوز ولو بالكلب العقور. زين، الفقهاء الآن في زماننا، ما أقول الكل طبعا، قاعد أطرح قراءات مختلفة، كثير من الفقهاء في زماننا يقول لك ما يجوز الميت أنت تقطع عضوه وتقدمه إلى إنسان آخر، ما يصير. السيد الخوئي رحمه الله يفرق بين الأعضاء الداخلية والأعضاء الخارجية، يقول الأعضاء الداخلية كالكبد كالكلية كالقلب، زين، يجوز التبرع بها لإنسان آخر بشرط الوصية، إذا الميت أوصى أن يتبرع ببعض أعضائه الداخلية بعد الموت تنقل أعضاؤه إلى من يحتاج إليها. أما إذا عضو خارجي، يد، إصبع، لا، ما يصير، هذا مثله، لا يجوز التصرف في جسد المسلم بأي نوع من أنواع القطع حتى لو أوصى وصية غير نافذة. لو افترض هو أوصى قال أنا بكيفي، هذا جسمي وأنا بكيفي، زين، إذا أنا مت اقطعوا أي عضو من تبرعوا بل من يحتاجه، ما يفيد، وصيته غير نافذة. زين، تيجي إلى فقهاء آخرين يقولون لا، المثلة لا تمثل أو لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور، المثلة هي العمل بداعي التشفي والانتقام، يجي واحد يقطع جسد بداعي الانتقام هذا مثلة. زين، أما قطع عضو وزراعته في جسم شخص آخر هذا ليس مثله، هذا تعاون، هذا عطاء، هذا إحسان، هذا يدخل ضمن الإحسان، يدخل ضمن التعاون، لا أنه مثله. لذلك بعض الفقهاء يجيز بوصية أو بدون وصية أن يقطع حتى العضو الظاهري كإصبع مثلا يزرع في جسم شخص آخر إذا كان قابلا للزراعة. زين، إذن هذه مسائل تعتمد على قراءة النص من خلال شنو؟ عامل الزمن. أتي إلى المنهج الثاني، وإن أطلت عليكم، هذا منهج واحد ما استطعنا أن نستقرئ الأمثلة فيه، نجي إلى المنهج الثاني أتعرض له باختصار. صلوا على محمد وآل محمد. المنهج الثاني لعلاج الفجوة والثغرة بين الفتوى وبين الواقع العملي، ما عبر عنه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر بالقراءة الاجتماعية للنص. شنو معنى القراءة الاجتماعية؟ المرحوم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله عند كتاب فقه الإمام الصادق، السيد محمد باقر الصدر كتب مقدمة إلى هذا الكتاب فقه الإمام الصادق، ووصف الشيخ مغنية بالفقيه الاجتماعي. شنو معنى الفقيه الاجتماعي؟ يعني الذي يمتلك قراءة النص قراءة اجتماعية. شنو معنى القراءة الاجتماعية؟ أشرح لك هذه النقطة. كثير من الفقهاء يعيش ثنائية بين النص والفقيه، هو والنص، هو والرواية، يقرأ النص من خلال ذاته، بينما السيد الشهيد يقول نحتاج إلى القراءة الواقعية لا القراءة اللغوية. القراءة اللغوية أن تقرأ النص وحدك وما تفهم من النص تفتي على طبقه، أما القراءة الواقعية فأن تنطلق من المجتمع إلى النص، تقرأ النص من خلال الواقع، من خلال المجتمع، تنطلق إلى النص من المجتمع، لا أن تنطلق من تنطلق إلى النص من المجتمع، لا أن تنطلق إلى المجتمع من النص. يعني العملية بالفرق، بدل أن تنطلق من النص إلى المجتمع انطلق من المجتمع إلى النص. وهذا ما يعبر عنه في كلمات البعض بالمنهج الاستقرائي، طرحه السيد محمد باقر الصدر من قبل 50 سنة. كيف ننطلق من الواقع إلى النص، من المجتمع إلى النص، لا أن ننطلق من النص إلى المجتمع. زين، هذه القراءة المنهجية حتى تعالج الفجوة، مو هذه النصوص، هذه الأحكام الشرعية لماذا شرعت؟ إنما شرعت لإصلاح الواقع. بما أنها شرعت لإصلاح الواقع، إذن حتى تؤدي هدفها لابد أن تعيش مواكبة مع الواقع، ولكي تعيش مواكبة مع الواقع لابد أن تنطلق القراءة من الواقع إلى النص وليس العكس. زين، هذا كلام نظري، بس أنا أعطيك أمثلة عملية الفقهاء عالجوها من خلال هذا المنطلق. زين، شنو الأمثلة العملية التي عالج فيها الفقهاء هذه المسألة من هذا المنطلق؟ هل أضرب لك أمثلة؟ المثال الأول، تيجي إلى مسألة الدية، واحد قتل إنسان خطأ يدفع شنو؟ يدفع دية، إذا قتله عمدا زين لوليه المطالبة بالدم، إذا قتله خطأ يدفع دية. طيب كم الدية؟ من ترجع إلى الروايات، شوف الروايات تقول 100 ناقة، عبد المطلب شرع 100 ناقة، الرسول أمضى كلام عبد المطلب 100 ناقة هي الدية. زين، بعدين تجي الروايات عن الإمام الصادق يقول 100 ناقة على أهل الإبل، 100 بقرة على أهل البقر، 1000 دينار ذهبي على أهل الذهب، 200 حلة على أهل اليمن، لأن الحلة اليمنية كانت متميزة في تلك الأزمنة، حلة اليمنية غالية، 200 حلة على أهل اليمن. طيب هذا من يجي الفقيه إلى طيب الآن شنو الدية؟ 100 حلة من اليمن الآن شنو قيمتها؟ زين، أو مثلا التفاوت بين هذه الأشياء تفاوت شنو؟ كبير. يعني ما في مناسبة بين 100 ناقة، الآن بعض النياق هي وحدها الناقة قيمتها 1,000,000 دولار، هي الناقة لوحدها. زين، فكيف 100 ناقة؟ هذا يعني 100,000,000 دولار. زين، تفاوت كبير بين قيمة 100 ناقة وبين قيمة 200 حلة، صح؟ لو واحد قال أنا والله بدفع 200 ثوب، يلا 200 ثوب خذها، شنو قيمة 200 ثوب؟ ما توصل لها مثلا 1,000 دولار، 200 ثوب. إذن بالنتيجة بينهما تفاوت وفاحش في القيمة، فكيف إذن نعتبرها دية للإنسان، دية كقيمة للإنسان المقتول؟ من هنا بعض الفقهاء قال لازم نقرأ النص قراءة واقعية، هذا النص شرع لمصلحة اجتماعية عامة، إذن لابد أن ننطلق من المجتمع إلى النص ونقول هذه النصوص شرعت من أجل حفظ قيمة الإنسان، فبما أنها شرعت من أجل حفظ قيمة الإنسان فلا بد أن نسأل الآن بحسب القوانين العالمية الوضعية، ما هي القيمة التي تنسجم مع حرمة الإنسان وكرامة الإنسان، على أساسها نعتبرها هي دية القتيل. لاحظت شلون؟ زين، نجي الآن إلى مثال آخر ورد عن النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
من أحيا أرضا مواتا فهي له. تجي إلى أرض موات يعني صحراء وتحييها إما بزراعة أو تحييها ببناء، إذا أحييتها فهي لك. من أحيا أرضا مواتا فهي له. طبعا الفقهاء بعضهم يقول ملك، بعضهم يقول حق، بعضهم يقول هي لك ملك، بعضهم يقول لك حق فيها، مو مهم هذه النقطة. المهم شنو؟ المهم سيد محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا تعرض إلى هذه الرواية ويقرأها قراءة اجتماعية، يقول هذا النص من أحيا أرضا مواتا فهي له في أي إطار؟ طبعا في إطار العدالة، لأنه بذل جهد، أتعب نفسه في زراعة الأرض، أتعب نفسه في بناء الأرض، مقابل جهده نجزيه بأن نعطيه الأرض ملك، مقابل جهده الذي تعب بإحياء الأرض زراعتها أو بنائها نكافئه على ذلك فنقول الأرض ملكك أو لك حق في الأرض. إذن هذا الحكم جاء ليحقق العدالة، من أحيا أرضا مواتا فهي له. زين، في ذاك الزمن أنت ايش تقدر تحيي أرض؟ تقدر تحيي أرض 100 متر، ها؟ تقدر تحيي أرض كلش كم؟ 400 متر، لأن الأدوات أدوات الإحياء كانت أدوات بسيطة. أما في هذا الزمن إذا واحد بيحيي أرض يقدر يحيي كم؟ 10,000 متر. طيب إذا فتحنا هذا الباب، ها؟ وقلنا من أحيا أرضا صح؟ مواتا فهي له، والناس كلها عندها أدوات، كل واحد يقدر يحيي إلى مثلا 1,000,000 كيلومتر، يصير يعني إلى؟ إذا فتحنا هذا الباب سوف تكون الأرض كلها ملك لأربعة أشخاص صح؟ لأن عندنا 4 أشخاص أثرياء على مستوى العالم ويمتلكون من الأدوات أدوات الإحياء ما لا يملكه غيرهم، ويقومون بإحياء الأرض كلها، صير الأرض كلها شنو؟ ملك لـ4 أشخاص، وباقي الناس يصعدوا على سطح القمر، ما الشكل يصير؟ فإذا لو أخذنا بهذا النص من أحيا أرضا مواتا فهي له، رايح نسبب يعني أزمة للبشر، رايح يصير خلاف العدالة. النص جاء لأجل العدالة لكن تطبيقه في هذا الزمن سوف يخلق أزمة ويكون على خلاف العدالة. إذن من هنا يقول السيد محمد باقر الصدر القراءة الاجتماعية، انطلق من المجتمع إلى النص. إذن لابد من وضع حدود للإحياء، ما هي مساحة الأرض؟ ما هو مستوى الإحياء الذي يؤدي إلى الملك أو الحق؟ وأن لا يفتح المعنى على مصراعه، لابد من وضع حدود. هكذا تقتضي القراءة الواقعية للنص. ملاحظ معي شلون؟ زين، نجي للنص الأخير حتى لا أطيل عليك. عندنا مسألة الاحتكار، الفقهاء يقولون يحرم الاحتكار. شنو يعني يحرم الاحتكار؟ يعني الأطعمة الضرورية يحرم الاحتكار فيها. وردت عدة روايات عن الإمام الصادق عليه السلام، منها رواية غياث ابن إبراهيم: ليست الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. يعني إذا أنت صاحب دكان، صاحب سوبر ماركت، وعندك حنطة وعندك شعير وعندك مثلا سمن، عندك تمر، عندك زبيب، وقلت هذه المواد في السوق، ليس لك حق أن تخزنها. خلاص، ما دامت هذه المواد ما موجودة في السوق، موجودة فقط عندك أنت، لا يجوز لك تخزينها، عليك أن تعرضها للناس لتأخذها، ولا يجوز لك أن تبيعها بسعر مجحف، عليك أن تبيعها بسعر مقبول. فالتخزين أو البيع بسعر مجحف يسمى احتكار، والاحتكار محرم. طيب هذه الرواية، هل الاحتكار يختص بالحنطة والشعير؟ يعني التمن ماكو في احتكار مثلا؟ زين، هل الاحتكار يختص بهذه الأشياء الخمسة؟ السكر مثلا، الملح مثلا، الأدوية مثلا، الملابس الضرورية مثلا. طيب لماذا الاحتكار في هذه الخمسة فقط؟ لذلك كثير، ما أقول مجموعة، أقول كثير من فقهائنا تجاوزوا هذا الحصر، مع أنه حصر موجود في النص. ليست الحكرة إلا، قاعد يحصر الإمام في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. كثير من فقهائنا اتجاوز هذا الحصر، قال لا، هذه كانت أمثلة للأطعمة الضرورية، أمثلة للقوت الضروري. الآن القوت الضروري تعدد، صار يشمل الملح والسكر والرز وأشياء أخرى، والأدوية أصبحت من الأمور الضرورية. إذا نحن ما نقتصر على النص، لأننا نقرأ النص قراءة واقعية، نقول ماذا؟ نقول بأن احتكار أي أمر ضروري من دواء أو غذاء يدخل تحت حرمة الاحتكار. من هنا طبعا هذه البحوث تحتاج إلى محاضرات مطولة وليالي متعددة لا يسعها الوقت، إنما نحن ذكرنا فقط منهجين كأمثلة لمعالجة مجموعة من الفقهاء الفجوة بين عالم الفتوى وبين عالم الواقع. زين، كل ذلك انطلاقا من إطار العدالة، كل ذلك انطلاقا من إطار حفظ الحقوق العامة، كل ذلك من نفس المنطلق الذي انطلق منه أمير المؤمنين علي عليه السلام. انظر الإمام علي عليه السلام، الإمام علي في زمانه فرض الزكاة حتى في الخيل العتاق وحتى في البراذين. الزكاة مو واجب في الخيل، لكن الإمام علي فرضها حتى في الخيل. لماذا؟ ليغطي حالة الفقر الشائعة في زمانه. من منطلق العدالة فرض الزكاة حتى في الخيل العتاق، وكان يقول: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. إذا تشوف حالة فقر، إذن أكو تلاعب بالثروة. أي مجتمع فيه فقر فيه تلاعب بالثروة. ما جاع فقير إلا بما متع به غني. لو كان هناك توزيع عادل في الثروة لما وجد فقير في ذلك المجتمع. لأجل ذلك وقف علي بقوة أمام انتقال السلطة إلى معاوية، رأى في الانتقال ضياعا، رأى في الانتقال زين طبقية، سوف يبقى الفقراء فقراء والأغنياء يتربعون على رؤوس الأموال. ومن هذا المنطلق انطلق الحسين بن علي عليه السلام، قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، وأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله، ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع، إلى أن سقط صريعا على الثرى، وقفت العقيلة زينب على جسده، نادت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها: يا ابنة الطالبيين، أبعد الأطفال عن جسده حتى نقوم بتجهيزه. صارت كلما رفعت طفلة سقطت أخرى، وكلما نحت يتيمة سقطت أخرى، إلى أن أبعدتهم عن جسده. صارت تنتظر متى يجهزون جسد أخيها، وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. وحسيناه وإماماه، ساعد الله قلب العقيلة، رأت عظام أخيها تتطاير، جناجن أخيها تتحطم بين عينيها، توجهت نحو المدينة، نادت جد يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعرايا محزوز الراس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه، يا والله ولا نغار غمض لا يا 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 ويا غمض لا يا 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 عيون، يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطر. أفاطيم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اختم لنا شهرك المبارك بالمغفرة والرضوان. اللهم اقبل توبتنا، اللهم تقبل أعمالنا، واشف مرضانا، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.